الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. مقتل 11 شخصا على الأقل بهجمات في العراق. مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا بشأن إزالة أسلحة سوريا الكيماوية. الرئيسان الأمريكي والإيراني يتحدثان هاتفيا. وآلاف المحتجين في الخرطوم يطالبون بتنحي البشير. أسفرت هجمات متفرقة في العراق السبت عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وصرح عقيد في الشرطة لفرانس بريس بأن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير منازل 3 من عناصر الأمن في منطقة الطارمية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم جندي وإصابة 15 آخرين من عائلاتهم. وفي بيجي قتل مسلحان وجندي ومدني بهجومين منفصلين استهدفا قوات الأمن. وأعلنت السلطات المحلية إثر الهجومين حظرا للتجول حتى إشعار آخر. وفي بغداد قتل موظف في وزارة الكهرباء بهجوم مسلح شمال العاصمة. وفي جنوب شرقي بغداد قتل مدني وأصيب 8 بانفجار عبوة في ناحية النهروان. وفي ديالى قتل أحد عناصر حماية عضو مجلس بلدي في أبو صيدة يدعى عدي الربيعي بهجوم مسلح استهدف موكبه. وفي الموصل أصيب المقدم الركن حيدر محمد بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا موكبه في منطقة الرشيدية. وأفيد بأن التفجيرين أسفرا عن إصابة ضابط استخبارات وخمسة جنود آخرين. في نيويورك أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بإزالة أسلحة سوريا الكيماوية، ولكنه لا يهدد بعمل عقابي تلقائي ضد الحكومة السورية إذا لم تمتثل للقرار. وصدر القرار الجمعة بموافقة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع. تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني الجمعة في أول اتصال بين رئيسي الدولتين منذ عام 1979. وصرح أوباما للصحفيين في البيت الأبيض بأنه وروحاني أصدر تعليمات لفريقيهما بالعمل على وجه السرعة لإنجاز اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مضيفا القول:
I do believe that there is a basis for a resolution.
أعتقد أن هناك أساسا للتوصل إلى حل. لقد أصدر المرشد الأعلى في إيران فتوى ضد تطوير الأسلحة النووية، فيما أشار الرئيس روحاني إلى أن إيران لن تطور أسلحة نووية أبدا. ولقد أوضحت أننا نحترم حق الشعب الإيراني في الوصول إلى الطاقة النووية السلمية في إطار وفاء إيران بالتزاماتها. هذا وقد عاد الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح السبت إلى طهران، حيث استقبل من قبل أنصاره ومعارضيه. وتجمع ما بين 200 و300 من أنصار روحاني خارج المطار، وعندما مرت سيارته هتف روحاني نحن نشكرك، فيما هتف نحو 60 معارضا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وأفيد بأن السيارة رشقت بالبيض والحجارة كما رشقها أحد المحتجين بحذائه دون أن يصيبها. ذكر شهود أن أكثر من 3000 محتج خرجوا إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم السبت للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. وأعلنت الشرطة أن مسلحين مجهولين قتلوا 4 محتجين بالرصاص أمس الجمعة، ليرتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 33. وأفيد نقلا عن شهود بأن أكثر من 2000 شخص انضموا إلى جنازة أحد القتلى وهم يرددون حرية حرية، والشعب يريد إسقاط النظام. ذكر مسؤولون أمنيون أن جنديا مصريا قتل بالرصاص في سيناء السبت، وبث متشددون تسجيلا مصورا لهجمات تستهدف الجيش في المنطقة التي تحاول فيها الدولة القضاء على مقاتلين مرتبطين بالقاعدة. أضافت المصادر أن الجندي قتل أثناء حراسته لمبنى حكومي في بلدة الشيخ زويد قرب الحدود مع قطاع غزة. قتل ما لا يقل عن 15 شخصا السبت إثر وقوع هزة تابعة في إقليم باكستاني سقط فيه مئات القتلى جراء زلزال قوي ضربه الأسبوع الماضي. وذكرت الشرطة أن الهزة التابعة دمرت معظم بلدة نوجو بإقليم بلوخستان غرب البلاد. وصرح مسؤولون أمس الجمعة بأن 515 شخصا على الأقل قتلوا في الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء في الإقليم نفسه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أطيب التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة لمتابعة فقرات فترة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا بعنوان دعوات لدعم القطاع المصرفي الخاص في العراق، وسنلتقي قبل ختام الفترة مع الزميل خضير الشايع، وذلك عبر حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر في متابعة لآخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم: الحكومة تريد تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بعد 5 سنوات على توقيعها. احتياطي العراق من النقد الأجنبي وما يعنيه لحياة المواطن.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
منذ توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة قبل نحو 5 سنوات، دأبت حكومتا البلدين على التأكيد بأن الاتفاقية تشكل العمود الفقري لعلاقات تعاون واسعة في المجالات المختلفة. وتبدت الأهمية التي توليها الحكومتان العراقية والأمريكية لهذه الاتفاقية وما تفتحه من آفاق في اجتماعات المسؤولين من البلدين على مستويات رفيعة. وعلى سبيل المثال للحصر، استضافت الولايات المتحدة في حزيران هذا العام أول اجتماع للجنة العسكرية العراقية الأمريكية المشتركة في مجال الدفاع والأمن، ولكن مراقبين لاحظوا أن هذه الاجتماعات والمذكرات لم تترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، لا سيما في المجال الأمني، حيث تشهد مناطق العراق المختلفة تصعيدا في عمليات التفجير والهجمات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء بالعشرات كل يوم تقريبا. ولعل هذا ما دفع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورافقه وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى الاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية العراقية أن البحث تناول تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين وبالتحديد التنسيق في مكافحة الإرهاب. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه الذي أقر بتردي الوضع الأمني في العراق من يوم إلى آخر.
الوضع الأمني في العراق بصورة عامة مرتدق للغاية، يوما بعد اليوم تتجه نحو الأسوأ، يعني بمعنى المؤسسة الأمنية والدفاعية فقدت توازن لتصدي العمليات الإرهابية. بكل تأكيد أي بلد يتعرض إلى هجمة شرسة من قبل إرهابي بحاجة ماسة لتنمية العلاقات مع الدول الإقليمية وأيضا مع الدول المتقدمة لتبادل المعلومات لكون إرهاب أصبح ظاهرة عالمية.
واتفق عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه مع الرأي القائل بضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.
هناك اتفاقات سابقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي بحاجة إلى تفعيل لكون نحن مشكلة في العراق مشكلة العصب المنظومة الأمنية الدفاعية، أقصد العصب يعني منظومة استخبارية. نحن بحاجة إلى تقنيات كبيرة، تقنيات استخبارية، وأيضا نحن بحاجة لتبادل المعلومات يعني مع الدول العديدة خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا الاتفاق يعني سابق.
واعتبرت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري أن الأزمة السياسية المزمنة في العراق أرسلت إشارات أثارت قلق الولايات المتحدة.
التداعيات الداخلية للساحة السياسية العراقية وعدم التوافق الداخلي طول هذه الفترة منذ تشكيل حكومة ولحد الآن أنطى إشارات إلى الجانب الأمريكي بالقلق من الوضع السياسي الداخلي العراقي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية اتفاقية الإطار الاستراتيجي تنفذ بطلب من الحكومة العراقية، أنا أعتقد لم تكن الحكومة جادة لحد ما جاءت موضوع صفقة الأسلحة للطائرات.
وتوقعت النائبة ندى الجبوري أن تكون مهمة إقناع الولايات المتحدة ببيع الحكومة العراقية ما تريده من أسلحة مهمة صعبة إزاء الوضع الإقليمي المتشابك واشتعال المنطقة.
مكافحة الإرهاب لا يأتي بالتسليح وحده، وإنما يحتاج أكثر من التدريب والتسليح. وكانت هناك مخاوف باتجاه تسليح العراق بسبب الحرب على سوريا أيضا، لما أدى الجانب الأمريكي أنه يتوقف عن تنفيذ هذا الموضوع الذي تم الاتفاق عليه. يمكن لو في فترة الانسحاب الأمريكي كان موضوع ممكن الذهاب يجوز أفضل من الوقت الحاضر. الملفات شائكة يعني في المنطقة، وهناك دول في المنطقة حديثة الولايات المتحدة الأمريكية لها رأي أيضا، بالتالي أنا أعتقد أنه لن يكون الموضوع سهل.
ولكن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق أكد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تنفذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتطور تعاونها مع بغداد.
نعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تلتزم بهذه الاتفاقية، لأنه بالنتيجة العراق بلد ثري وبلد له دور أساسي في المنطقة، يمكن أن يلعب دور مؤثر في سياسة المنطقة وفي اقتصاد المنطقة وفي مجمل أوضاع المنطقة العامة. الولايات المتحدة تحتاج إلى من يمكنها أن تتفاهم معهم، والعراق عنده علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وبالنتيجة يمكن يكون جسر لحل الأزمات.
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن موقف الحكومة مما يجري في سوريا تمليه مصالح الدولة التي يهددها خطر ماحق من تنظيم القاعدة.
إحنا عندنا موقف نقدر بمصالحنا كدولة، ودولتنا مهددة بخطر ماحق من القاعدة وفلولها والإرهابيين الموجودين في سوريا، وبالنتيجة موقفنا الحيادي تجاه الوضع في سوريا اللي هو ليس مؤيد للحكومة السورية ولا مؤيد للمسلحين، وإنما يميل لمبادرة سلمية لحل الأزمة. وأعتقد الولايات المتحدة متفهمة للموقف العراقي وتفهم أن العراق بحاجة للاستقرار وإلى أمان.
المحلل السياسي علي الجبوري أقر بأهمية اللقاءات بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين، ولكنه أضاف أن الأهم من اللقاءات هو نتائجها في الممارسة العملية.
اللقاء المسؤولين العراقيين والأمريكان دائما ما يتم تحت عنوان تعزيز العلاقات بين البلدين وتقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية اللي أبطلتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة، لكن الحقيقة هو ليست العبرة فقط في اللقاء، لكن العبرة في النتائج اللي تتمخض عنها مثل هكذا اللقاءات. صحيح يجي إعلان التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع العراق وتبنيها أو حمايتها أو إسنادها للتجربة الديمقراطية في العراق وما إلى ذلك وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لكنه حقيقة ماكو هنالك مؤشرات لهذا التعاون باتجاه بعض الجوانب اللي تعود العراق، منها مثلا المساعدة على مكافحة هذه الموجة الإرهابية الحقيقة التي تطال دم العراقيين. الولايات المتحدة تستطيع من خلال جهود الاستخباري، وهذا أيضا منصوص بالاتفاقية الإطار. فضلا عن مثلا مسائل عديدة منهم مثلا تجهيز العراق لحد الآن، اتفاقيات الاتفاق التسليح لحد الآن بين البلدين غالبا ما يتعرض ل يعني تأثيرات من دول أخرى، فبالتالي أنا أعتقد مهم اللقاء بين الجانبين والتأكيد على هذا، لكن الأهم من ذلك أن تكون هنالك معطيات ملموسة على الأرض.
تقول وزارة الخارجية الأمريكية أن مشتريات الحكومة العراقية من المعدات والخدمات وبرامج التدريب للقوات العسكرية والأمنية العراقية زادت حتى الآن على 14 مليار دولار. سيداتي وسادتي، ارتفاع احتياط العراق النقدي وتأثيره في ظروف معيشة المواطن بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يطلع البنك المركزي في العراق كما في بلدان العالم الأخرى بإدارة العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها وحجم المتداول منها، ويحرص البنك المركزي على توفير غطاء للعملة الوطنية ببناء احتياطي البلد من النقد الأجنبي والذهب مثلا. ويشار إلى البنك المركزي العراقي بوصفه مؤسسة نجحت عموما في هذه المهمة. وأعلن البنك مؤخرا أن احتياط العراق من النقد الأجنبي والذهب بلغ نحو 80 مليار دولار بالمقارنة مع زهاء 74 مليار دولار في حزيران. إذاعة العراق الحر التقت المستشار السابق للبنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح عما يعني هذا الحجم من الاحتياط النقدي، فأوضح أنه ثروة سيادية توفر حماية قوية للدينار العراقي.
النقطة الإيجابية القدرة على الأشهر الاستيرادية، اليوم احنا بلغنا تقريبا 12 شهر استيرادي نقطي، وهذا شيء عظيم، يعني بالعالم هو الحد الأدنى 6 أشهر، احنا وصلنا قريب خلينا نقول قريب 12، يعني تعتمد الاستيرادات من إلى آخره. النقطة الأخرى الادخارات، هاي صندوق ثروة سيادية بالحقيقة هو يعتبر، لكن هو وضعية الاستقرار بشكل عام. الشيء مهم يبقى هذا الاحتياطي هو ادخار للأمة العراقية، هو ادخار للشعب العراقي، هو حامل الدينار العراقي، وهذا شيء ممتاز وإيجابي، لكن هو طبيعي ترى يتماشى مع عائدات النفط.
وتوقع المستشار السابق للبنك المركزي مظهر محمد صالح أن ينعكس مثل هذا الغطاء القوي الذي يوفره احتياط النقد الأجنبي للعملة الوطنية في ارتفاع القدرة الشرائية للدينار العراقي.
هسه الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي بفائض نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هذا الفائض يقدر بين 5-8%، إذا كان هناك فائض فهذا بمر الوقت يجب أن ينعكس على القوة الشرائية للدينار العراقي، يعني سعر صرف الدينار العراقي ينبغي أن يتحسن ويتحسن بمرور الوقت، وهذا نتوقع على المستقبل. يعني إحنا في الإدارة السابقة كنا مخططين على المستقبل، ما أعرف في المستقبل أن يكون الألف دينار يساوي دولار، يعني بس مو مقررين شو كده بالحقيقة، بس إذا ما بقت الأوضاع بهذا التحسن، يعني تعرف إحنا متوقعين السنة القادمة يكون 90 مليار، والبعدين يكون 100 مليار دولار، فإذا ما تحسن سعر صرف الدينار العراقي أكثر معناها القوة الشرائية للدينار العراقي أكبر، يعني الدينار العراقي يشتري سلع وخدمات أجنبية أكثر معناها.
عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محمد خليل نوه بأن زيادة الاحتياطي العراقي تعني نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ازدياد رصيد العراق من العملة الصعبة ومن الذهب ومن السلات العملات الأخرى عن طريق المحفظة الاستثمارية، سواء في المناطق الآمنة المستقرة، سواء كان في لندن أو في ألمانيا أو في نيويورك أو في باريس، إنما تعطي بأن البوصلة البنك المركزي العراقي اتجاه استقرار العملة العراقية إيجابية، وتعطي أيضا بأن هنالك أيضا النمو للإنتاج الوطني العراقي.
وشدد النائب محمد خليل على أهمية احتفاظ البنك المركزي العراقي باستقلاليته كي يواصل سياسته النقدية السليمة.
هنالك فصل واضح في الدستور العراقي الهيئات المستقلة. اليوم البنك المركزي العراقي من ضمن هذه الهيئات لديه حصانة تكمل مسؤوليته التضامنية أمام مجلس النواب العراقي. لذلك نحن نقول امتداد صلاحيات الحكومة على هذه الهيئات المستقلة ستكون مؤشرات غير مرحبة بها عالميا، لافت لذلك تطاول على الصلاحيات. لذلك رغبة الحكومة بالتمدد على البنك المركزي أو غير البنك المركزي أثرت على سياسة البنك وعلى الفساد العراقي وعلى الدينار العراقي. أتمنى أن تكون هنالك عدم تدخل من أي جهة.
الخبير المالي ماجد الصوري نبه إلى أن وجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي لا يكفي وحده للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
هذا الاحتياطي له تأثير كبير جدا على الحفاظ على قيمة العملة العراقية وزيادة الثقة بها، لكن المشكلة هذا ليس العامل الوحيد في الحفاظ على قيمة العملة ومكافحة التضخم. هناك عوامل كثيرة أخرى دولية وعوامل داخلية. العوامل الدولية هو ارتفاع وانخفاض أسعار النفط وارتفاع وانخفاض أسعار السلع التي يستوردها العراق. العوامل الداخلية كلها لها علاقة بالميل نحو الاستهلاك من قبل الحكومة ومن قبل القطاع الخاص، وفي نفس الوقت الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الإقليمي. كل هذه العوامل تؤثر على مدى ارتفاع الثقة بالدينار العراقي وزيادة قيمته أو الحفاظ على قيمته.
وفيما يتعلق بظروف معيشة المواطن، فإن الاحتياط الكبير من النقد الأجنبي يعني على ما يفترض ثبات الأسعار الاستهلاكية، ولكن الطفيليين يستغلون عادة تردي الأوضاع الأمنية وانعدام الاستقرار السياسي لزيادة الأسعار كما لاحظ الخبير المالي ماجد الصوري.
المفروض أن يلمس هذا في عدم زيادة الأسعار الناجمة عن العوامل الخارجية والداخلية. صحيح هناك ارتفاع في أسعار النفط في الوقت الحاضر، لكن من المحتمل أن تنخفض. لذلك المسألة اللي مطروحة بالوقت الحاضر أن المواطن يجب أن يشعر بثبات الأسعار أو على الأقل بالزيادة الطفيفة في الأسعار، لكن الطفيليين خلينا نسميهم وليس لديهم توجهات وطنية بالتأكيد يستغلون هذه الظروف الأمنية والسياسية، وإضافة إلى ذلك عدم الثقافة الكافية من قبل الجمهور المتعامل مع الدينار والدولار يستغلوها من أجل رفع الأسعار بشكل مستمر بحجج مختلفة.
توقعت وكالة التنمية الأمريكية أواخر العام الماضي أن يتصدر الاقتصاد العراقي اقتصادات الدول العربية الأخرى في غضون 5 سنوات. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر مع فترة استراحة للوقوف والاطلاع على بعض من رسائلكم. وهذه الرسالة الأولى: نحن من منطقة كنعوز قضاء الشرقات محافظة صلاح الدين، بث قناتكم الشريفة الصادقة غير واضح في منطقتنا وبصعوبة نستلم البث، والتردد هو 95/107. نرجو منكم تقوية البث إن شئتم. طبعا احنا اكيد يعني نود ذلك ونحرص على إيصال صوتنا لكل محافظات العراق. ايضا طلاب العراق المحرومين المظلومين مع رسالة إلى الإذاعة ويعتبرها الإذاعة المفضلة، ويقولون أن اقترحوا على وزارة التربية ورئيس الوزراء أن يمنح طلاب الصفوف الغير منتهية ب5 درجات، لأن 90% من الطلاب راسبين بدرس والدرجة 48 أو 49. والله حرام نعيد السنة وظروفنا صعبة جدا جدا، انقذونا. رسالة أيضا من المواطن تحسين من بغداد: نرجو من وزير الإسكان الإسراع بتفعيل قرار السماح للمتقاعدين والعسكريين بقبول كفالاتهم في وزارة الإسكان، لأن بيوتنا راح تطيح على رؤوسنا. أما الآن مستمعين الكرام فنتحول إلى زاوية الرسائل الصوتية وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد من صلاح الدين في جفيني بس الإذاعة ضعيف كلش. أتمنى تقومونه ولكم الشكر الجزيل. أشكركم على هذه الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
دعوات لدعم القطاع المصرفي الخاص في العراق هو عنوان التقرير الذي سنوافيكم به أعزائنا بعد الأغنية التالية.
I'm الطبع ذاك الطبع متغير الطبع.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسفرت هجمات متفرقة في العراق السبت عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بإزالة أسلحة سوريا الكيماوية، لكنه لا يهدد بعمل عقابي تلقائي ضد الحكومة السورية إذا لم تمتثل للقرار. وصدر القرار الجمعة بموافقة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع. تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا مع نظيره لإيران حسن روحاني الجمعة في أول اتصال بين رئيسي الدولتين منذ عام 1979. وصرح أوباما بأنه وروحاني أصدر تعليمات لفريقيهما بالعمل على وجه السرعة لإنجاز اتفاق بشأن برنامج إيران النووي. هذا وعاد روحاني صباح السبت إلى طهران حيث استقبل من قبل أنصاره ومعارضيه. ذكر شهود أن أكثر من 3000 محتجة خرجوا إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم السبت للمطالبة بتنحي الرئيس عمر آل بشير. ذكرت الشرطة الإندونيسية أن قاربا يقل مهاجرين إلى أستراليا غرق قبالة ساحل إندونيسيا الجمعة ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يدلي الناخبون في غينيا السبت بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان. أعلن في الصين السبت أن الشرطة أنقذت 92 طفلا وامرأتين خطفتهم عصابة لبيعهم واعتقلت 301 مشتبها فيهم. نهاية الموجز.
أطيب التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة لمتابعة فقرات فترة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا بعنوان دعوات لدعم القطاع المصرفي الخاص في العراق، وسنلتقي قبل ختام الفترة مع الزميل خضير الشايع، وذلك عبر حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، أجمع مختصون في المجال المصرفي على ضرورة تنمية القطاع المصرفي الخاص من خلال إيجاد تشريعات جديدة من شأنها النهوض بهذا القطاع الذي عانى تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة. هذه الدعوة جاءت خلال المؤتمر الأول لرابطة المصارف الخاصة في العراق الذي عقد ببغداد يوم السبت. أحمد الزبيدي والمزيد من التفاصيل.
أجمع مختصون في المجال المصرفي على ضرورة تنمية القطاع المصرفي الخاص من خلال إيجاد تشريعات جديدة من شأنها النهوض بهذا القطاع الذي عانى تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة. ودعا الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة على هامش المؤتمر الأول لرابطة المصارف الخاصة في العراق والذي عقد في بغداد السبت. دعا إلى النهوض بالقطاع المصرفي الخاص من خلال تشريع القوانين التي من شأنها الإسهام في تنمية القطاع المصرفي وعمل في العراق، لافتا إلى أهمية إنشاء مصرف متخصص بالاستثمار لتسهيل دخول رأس المال الأجنبي للبلاد.
نحن بحاجة إلى وضع آليات وأطر تشريعية وتنظيمية للاقتراب من هذه المصارف وتوفير الظروف المناسبة التشريعية والتنظيمية لعملها. المصارف تاريخيا كانت هي مصارف حكومية، هذا الوضع بحاجة إلى مد جسور بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من أجل تسخير الكتل النقدية الضخمة الآن الموجودة في العراق والتعاون على توظيفها باتجاهات حقيقية اقتصادية استثمارية.
إلى ذلك قال عدد من المصرفيين أن بالرغم من وجود أكثر من 40 مصرفا أهليا عاملا في العراق، إلا أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج القومي العراقي ما تزال خجولة ولا تتجاوز 7%. ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن القطاع الخاص ما زال يعاني من كبوات كبيرة على حد وصفه، مؤكدا أن عدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم للدولة.
هناك كبوات يعاني منها القطاع الخاص لعدم وجود استراتيجية واضحة للدولة العراقية تصرح بالدستور وفق اقتصادي اقتصاد سوق، ولكن على أرض الواقع اقتصاد مركزي مكيد. لا زال القطاع النفطي مهيمن ومتغول يشكل 95% من الموازنة العراقية. إذا لم تتغير هذه المعادلة صعب ننتقل اقتصاد السوق.
أما عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسبي فقد طالب بالسماح للقطاع الخاص بفتح اعتمادات مستندية مع المصارف في دول العالم.
بحاجة إلى إعطاء المصارف القطاع الخاص دما جديدا والسماح لها بأن تودع الدوائر الحكومية في المصارف القطاع الخاص ودائعها، أن نسمح لها بفتح الاعتمادات المستندية مع دول العالم، أن نرعى القطاع الخاص وكذلك مؤسسات ومصارف القطاع العام.
في غضون ذلك بيّن المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الشلبي في كلمته أن اقتصاد العراق ما زال ريعيا ويعتمد بشكل أساسي على واردات النفط، الأمر الذي يجعل الاقتصاد في خطر دائم في حال تعرض أسعار النفط إلى هزات كبيرة، داعيا إلى فسح المجال أمام القطاع المصرفي الخاص للإسهام في الناتج القومي للبلاد.
بالظروف الاقتصادية الحالية وبالتحديات الموضوعية الذاتية لا يمكن أن تكون مؤثرة في التنمية الاقتصادية، حيث أن الارتفاع بهذه النسبة إلى المعدلات القياسية الدولية يتطلب تطور القطاع المصرفي وإصلاحه من خلال تجاوز التحديات الكبيرة التي يواجهها حاليا.
وتؤكد الإحصاءات الصادرة من وزارة التخطيط أن مساهمة القطاع الخاص في الموازنة العامة للبلاد تتراوح بين 3% إلى 7%، وهي نسبة تعد حسب رأي الخبراء ضعيفة جدا قياسا بدور هذا القطاع في موازنات بعض الدول الذي وصلت فيها مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 90%، كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة صناعيا. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
ونتحول إلى إديالا، حيث كشف قائم مقام بعقوبة عبد الله الحيالي عن خطة لاستملاك 70 دارا تابعة لمواطنين في حي القاطون لغرض إنشاء طريق استراتيجي يربط الحي بمجسر المفرق الذي تم افتتاحه حديثا وفق مشروع تبلغ قيمته 25 مليار دينار. سامع عياش والتفاصيل من بعقوبة.
تغص شوارع بعقوبة الضيقة بالسيارات، فالإجراءات الأمنية المشددة سمحت للمركبات بالسير في ممرات محدودة، ناهيك عن قلة مشاريع الطرق والجسور التي تنفذ في المدينة. مواطنون قالوا لإذاعتنا أن التنقل بواسطة المركبات في بعقوبة أضحى أمرا غير يسير.
بعقوبة لها منفذ واحد، هذا الشارع من قنطرة الباشا بالبلدة، هو هذا بس، هذا مفتوح، وين يوديك؟ على بعقوبة جديدة، على بعقوبة مفتوح والجسر منها مال الشريف مفتوح، يعني ظل تفتر انت بشارع واحد وكل الطرق مسددة، يستوعب شارع واحد هالكمية من السيارات؟ سائق سيارة متدمر متأذي على الشغلة هذه، لأنه إذا للمفرق يراد له ساعة ساعة ونص يرجع نفس الشيء، طارنها عليه وكل شيء ماكو.
احنا هسه اللي دا تشتغل عندنا هذا الشارع الداير مداير بس الداخل ما تدخل، فهو اكثر شيء هسه العالم مشلوع قلبها بسبب البضايع، يعني نقل البضاعه داخل السوق اخراجها.
ويعد مجسر المفرق الذي تم افتتاحه قبل ايام الاول من نوعه في المحافظه، حيث تم تنفيذ المشروع من قبل شركة محلية بتمويل من وزارة البلديات وبمبلغ إجمالي يبلغ 18 مليون دولار. محافظ ديالى عمر عزيز قال إن هنالك 3 مجسرات أخرى سيتم تنفيذها في مدينة بعقوبة خلال المرحلة القادمة.
المجسر يمثل علامة فارقة في محافظة ديالى، سيسهم في حل الإشكاليات المرورية في منطقة بعقوبة. حقيقة لدينا المجسر القادم هو في منطقة حي المصطفى في بعقوبة، والقادم إن شاء الله في منطقة البلدة، والقادم سيكون في تقاطع الجوبة.
أسهم مجسر المفرق في فك اختناقات مرورية كان يعاني منها الكثيرون قبل افتتاحه، وهو اليوم يربط 3 شوارع. قائم مقام بعقوبة عبد الله الحيالي قال إن هنالك خطة لاستملاك دور سكنية عائدة لمواطنين لغرض إنشاء طريق استراتيجي يربط مجسر المفرق الذي تم افتتاحه حديثا بحي القاطون.
المجسر هو من 4 تقاطعات يتكون. حقيقة هناك دور سكنية هي أملاك خاصة لمواطنين من جهة القاطون، سوف يتم استملاكها بالمستقبل القريب إن شاء الله ضمن ميزانية 2014. تم رصد مبلغ 25 مليار وتم رفعها إلى المحافظة، وسوف تدرج ضمن مشاريع عام 2014 ليتم إكمال هذا المجسر ويكون جاهز أمام المواطنين من جهة القاطون. والله الحقيقة هو تقريبا أكثر من كيلو هي المسافة، والدور 70 دار سوف يتم استملاكها وهي أملاك خاصة لمواطنين وتعويضهم أيضا ضمن مبلغ مجدي.
وبعيدا عن زحمة السير والاختناقات المرورية، يفضل الكثيرون التنقل بواسطة الدراجات الهوائية بعد إن أتعبهم الانتظار في طوابير طويلة تستنزف أوقاتهم. المواطن سعد مجيد لفتة:
البايسكل عندي فد وسيلة يعني سريعة، بدل ما أطول مثلا منها للبلدة بربع ساعة نص ساعة، أنا أطول بالبايسكل 2 أو 3 دقائق بالزايد.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أعزائنا، حتى يحين موعدنا مع الزميل خضير الشايع وجولة مع الغناء العراقي الأصيل عبر برنامج من الأجواء العراقية، نقضي الدقائق المقبلة مع هذه الأغنية.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح
يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
حان الآن مستمعينا الكرام موعدنا مع الزميل خضير الشايع وجولة مع الغناء العراقي الأصيل عبر برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نصل إلى المحطة السادسة عند مقام الحكيم في الفصل الخامس لفصول المقام، هو فصل الحسيني. ومقام الحكيم اسم على مسمى الحكيم أي الطبيب، ذلك لأن مؤلفه في القرن 19 كان يصفه لمداواة العديد من الأمراض، حيث أثبت أن المقام العراقي هو أضخم من موسيقى وأكبر من غناء وأوسع من قراءة، فهو يداوي العليل كما يشير إلى ذلك الأستاذ الكبير عبد الكريم العلاف. مقام الحكيم والأستاذ حامد السعدي.
لبوك رباك ولا واحد سأل منهم شلون عدكم قلب ينطيكم تروحون بعقل يا يوه دادا جميل
عيش بلدك
عيني جميل
عيش بلدك
ويفترى في الشغل بلدك دادا جميل
عيش بلدك
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.